السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا أعزائي المشاهدين في برنامجكم المتجدد تغيير في تطوير. هذه الحلقة سنصبها كاملة عن بدايات هذه الشخصيات الناجحة وما خطوتهم الأولى. سنرصد نجاحات 7 شخصيات على الأقل في هذه الحلقة، فكونوا معي. سنبدأ أولا بشخصية متميزة هي رجب طيب أردوغان. هذا الرجل بدأ حياته ومشواره ببيع البطيخ وكذلك السمسم في شوارع اسطنبول، ثم تدرج، درس، ثم تخرج، ثم انضم أيضا إلى نشاطات الطلاب الذين من حوله حتى رشح أن يكون رئيس الاتحاد الطلبة في مدرسته أو في جامعته. بعد ذلك بدأ يدخل المعترك السياسي، وكان قريبا إلى الشخصية الشهيرة في تركيا وهي نجم الدين أربكان، واستفاد منه كثيرا. حتى إذا قرب أفول نجم الدين أربكان بدأ ظهور نجم رجب طيب أردوغان. هذه الشخصية لما بدأت بالمشاركة بحزب الرفاه، وقد رشحه أستاذه نجم الدين أربكان لكي يكون رئيسا لحزب الرفاه في بلدته الصغيرة أو في مكانهم الصغير، مكان قريب من اسطنبول. ثم بعد ذلك تطور الأمر برجب طيب أردوغان حتى أصبح ممثلا لحزب الرفاه في اسطنبول. وبعد ذلك بفترة والنجاحات المتعددة أدت به لكي يصوت له الناس فيختارونه لكي يكون رئيسا لبلدية اسطنبول. هذا الرجل بدأ هكذا خطوة خطوة حتى حصل له التوفيق، ثم قاد هذه الدولة الكبيرة الشهيرة. هذه الشخصية هكذا بدأت وهي خطوتها الأولى. لدينا أيضا عدد من الشخصيات المتميزة التي الحقيقة بدأت بخطوات جبارة، منهم رئيس وزراء ماليزيا وهو مهاتير محمد. هذا الرجل لما بدأ مع ماليزيا بدأ بخطوة صغيرة ثم تلتها خطوات أكبر وأخطر حتى صعد بهم إلى العلا. فما خطوة هذا الرجل مهاتير بقيادته لدولة ماليزيا والانطلاق بها صعودا إلى الأمجاد؟ إنها خطوات كبيرة وضخمة لكن بدأت صغيرة. دعونا نستمع إليه وهو يبين لنا هذه الخطوة المبتدئة وكذلك البداية الصعبة لديه.
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي بالعناوين
الثبات. قمنا بوضع الخطط منذ البداية وقررنا أن نبدأ بالتصنيع. لهذا السبب كان علي أن أتجول في كل أقطار العالم لأدعو الناس كي يأتوا إلى هنا ويستثمروا ويعلموا شعبنا الصناعات حتى نتمكن في المستقبل من القيام بذلك بأنفسنا. وأنا واثق أن معظم الناس هنا تعلموا الكثير في مجال التصنيع ومجالات الأعمال والتجارة وما إلى ذلك.
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي وعناوين الثبات، نقتفي منكم وعناوين الثبات.
أرأيتم هذه الخطة التي بدأت بخطوة، خطة بدأت بخطوة صغيرة ثم تلاها مشاريع ضخمة، هو مشروع حياة هذا الرجل المبارك مهاتير محمد، ثم صنع من ماليزيا مدينة أو دولة متقدمة تنافس الدول الصناعية. شخصية أخرى، هذه الشخصية هي زهير الشويش، الرجل السوري الذي نشأ في دمشق وأحس بحاجتهم إلى عمل جبار كبير، وهو نشر ثقافة العلم وأيضا طباعة الكتب المفيدة للناس. كيف بدأ هذا النشاط؟ وكيف انقدح في ذهن هذا الرجل؟ وكيف انطلق به وهو لا يملك شيئا، واستفاد تجربة هائلة حتى أصبح من رواد الطباعة في العالم العربي والإسلامي؟ نشاهده ثم ترجع إلى حلقتنا.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي إلى الثبات، نقتفي وناوي إلى الثبات.
ونزلت إلى الشام، حجيت معه حجتين ونزلت إلى الشام. أنزلت إلى الشام حالا قبل ما قابل أحد، فتحت المكتب الإسلامي، فأجى عصام المكتب سميه الأسبوع علينا نتشاور عليه. قلت له والله ما نتشاور مع أحد، سميه المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي إلى الثبات، نقتفي وناوي إلى الثبات.
رأيتم هذا الرجل المبارك فعلا قبل أن يطبع الكتب فعلا طبع في البلاد الإسلامية والعربية نقلة جميلة في طباعة الكتب السنة وطباعة التراث، حتى إنه أصبح من المتميزين في ذلك. خطوة كبيرة جدا ومشروع ضخم بدأ بتفكير بسيط. مثال على هذا الأمر وهو قضية أنه تبدأ الأعمال بالأفكار البسيطة، صلاح عرفة، هذا الرجل أو الأستاذ الفيزيائي، هو رجل يحس بمجتمعه، رجل مصري، يقول بأنني بدأت بمشروعي بطريقة التفكير مرة واحدة بالليل حتى أنني لم أنم. وقص على ذلك قصة جميلة، وهو أنه كان في السويد، كان ذاهب أستاذ زائر وقدم في مؤتمر، وكان أمامه عدد من كبار المتخصصين في الفيزياء والعلوم، وبعضهم قد استحق أو أخذ جوائز نوبل. يقول فلما سألوني مثلا عن مصر وتحديث مصر وماذا قدمتم في مصر وما الطاقات التي فيها والاستثمارات، لما رجع في الليل جلس يفكر فعلا ماذا قدمنا وماذا فعلنا، وعلمت أن الذي يملك ذلك هم من يملكون العلم. إذن النجاح والخطوة الأولى تبدأ أحيانا بفكرة، بل دائما بفكرة بسيطة. هذه الفكرة تنمو صغيرة ثم تكبر، تكون تصورا ثم اعتقادا، ثم يجمع الإنسان حوله الأفكار المتناثرة، ثم يصدر برؤية معينة يبدأها بخطوة صغيرة جدا. ما خطوة صلاح عرفة الصغيرة؟ نستمع إليه وهو يشنف أسماعنا وكذلك يبهج أبصارنا بهذا الأمر.
أيها القامات في زمن الخضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي إلى الثبات، نقتفي وناوي إلى الثبات.
أنا في الوقت بتاع 71-72 كنت أستاذ زائر في السويد، وكنت في الوقت ده مشهور كعالم، بشتغل يمكن اعتبر واحد من القليلين خارج الولايات المتحدة اللي بيشتغلوا على خواص الأحجار القادمة من القمر، وكنت على صفحات الجرايد ومشهور في هذه الجزئية. ولما كنت في زيارة في السويد الحقيقة دعوني لمحاضرة عامة لطلبة الجامعة في جامعة أوبسالا في السويد، والحقيقة اختاروا عنوان للمحاضرة كان عنوان غريب شوية بالنسبة لي، ترجمته بالعربي الصخور القادمة من القمر ومصر اليوم. كانت الحياة بالنسبة لي بس حضرت لقاء كويس وحضرت برزنتيشن كويس، محاضرة هايلة، اللي يعني خلاني متخوف شوية في الوقت ده. كان حاضر على الصف الأولاني يمكن حوالي 5 من الحاصلين على جوائز نوبل قاعدين بيستعملوا المحاضرة بتاعتي، وبعد المحاضرة كانوا عاملين عشاء حاضر فيهم على الأقل 3 من جائزة نوبل. المحاضرة مشيت كويس، استقبلت استقبال هايل، العشاء كان الكل بيشكر في المحاضرة واللي اتقال واو الأخر. إنما خبطتني أنا سؤال في التفكير، الحقيقة كان سؤال مهم جدا. ليه أنا وأنا شايف نفسي إن أنا لا أقل ولا أزيد شيء عن الناس اللي قاعدة اللي هم من العالم الأول زي ما بيقولوا، ليه أنا مصنف من العالم الثالث؟
أيها القامة في زمن الفضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى طيل
هذه الفكرة البسيطة التي اختمرت في عقل هذا الرجل صلاح عرفة قبل 30 أو 40 سنة ولدت الآن مجتمعا بيئيا متميزا في مصر. واذهبوا إلى هناك، اذهبوا إلى هناك، ولعلي أذكر لكم بعض هذه الأشياء في الحلقات القادمة. هذا الأمر يظهر لنا بما لا يدع مجالا للشك بأن النجاحات تبدأ بفكرة، ولكن فكرة تبدأ بإحساس عميق لدى الإنسان بحاجته أو حاجة من حوله لهذا الأمر. لاحظوا أن صلاح عرفة نقل قرية البسايسة القديمة والفقراء وطور هذه القرية، ثم بعد ذلك بعد 20 سنة يعني من 70s إلى 90s ميلادية طور المدينة القرية القديمة إلى قرية جديدة بمعنى أنه طورها. ثم بعض الشباب الذين صنعهم قالوا لماذا ما نذهب نحن نزرع الصحراء ونسكنها، وفعلا بدأت قرية البسايسة الجديدة وهي مدينة نموذجية بيئية رائعة. خلال 20 سنة في المشروع الأول وخلال 20 سنة في المشروع الثاني. إذن النجاحات تبدأ بخطوات بسيطة بناء على أفكار متميزة، وهذه الأفكار تكون أفكارا إبداعية ذات تنبؤ وحس وحدس رائع. ننتقل إلى شخصية أخرى من شخصياتنا التي بدأت خطوات النجاح بخطوة بسيطة، وهي خطوة تحتاج منا إلى جرأة باتخاذ القرار والصبر والمجالدة. هذه الشخصية هي شخصية سليمان الراجحي حفظه الله تعالى. كيف بدأ تجارته، أو كيف بدأ هذه المشروع الضخم الذي أنتج بعد 30 أو 40 سنة أنتج ثروة ضخمة بذلها لخدمة دينه وبلده ووطنه والمسلمين؟ نستمع إليه ونحن أيضا معجبون.
أيها القامات في زمن الفضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى طيل الثبات، نقتفي وعلى طيل الثبات.
ولكن أقول أنا، أنا بدأت في الإرصاد بداية بدائية، ولكني دقيق واقتصادي بدقة. ما يمكن أني أقول كم أصرف، وأنا أشتغل من حاجاتي من عمري 9 سنين إلى يومنا هذا. أنا أشتغل 14 ساعة، أشتغل 15 ساعة من شغلي الآن. عشان أشتغل 14 ساعة 15 ساعة أصير أنتج عن 3 أنفار، يصير أنتج عطاء، وبعدين يكون عندي القدرة والدقة على أن أتابع الصغيرة والكبيرة وعارف كيف أنا من أموالي.
أيها القامات في زمن الفضوع، يا رب الأمجاد، يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وعلى طيل الثبات.
رأيتم كيف تكلم الشيخ سليمان الراجحي عن بداياته وأنه كان يجمع الملاليم أو يجمع الفلوس البسيطة ويتعب نفسه ويجهدها بالعمل خلال 14 ساعة. هذا الأمر لما بدأ به كان يبدأ صغير وكان سنه صغير أيضا، لكن هذه النجاحات التي توصل إليها الآن لم تأتي يعني عبثا، وإنما بدأت قبل 40 أو 50 سنة. هناك أيضا نقلة أخرى إلى شخصية متميزة، وهذه الشخصية أيضا اتخذت عددا من القرارات في بداياتها، سواء في بداياتها في الشباب لما كان يعمل في المساء ويدرس في الصباح، وهو شخصية الدكتور ناصر الطيار. هذا الرجل كان كما قال لي بأنه يعمل بحدود في بدايات عمره بحدود 17 أو 18 ساعة، حتى إنه صبر وجالد وترك بعد الجامعة، كان في وظيفة ترك الوظيفة ثم فتح مكتب سفر والسياحة وبنى إمبراطورية في السفر والسياحة الآن تعتبر من الشركات الكبرى في العالم كله. كيف بدأ في هذه الخطوة وكيف اتخذها، وهي خطوة صعبة جدا على النفس؟ لعلنا نستمع إليه حتى تكون الرؤية أظهر من النقل.
أيها القامات في زمن الخطوة، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء
بعد ما تخرجت من جامعة الملك سعود.
نعم.
خريج علوم سياسية. فقلت أنا
أخذن الشهادة تبقى وظيفة.
فكانوا من أول الخريج البكالوريوس في قرار أنه يأخذ المرتبة السابعة. فأنا أعطوني المرتبة الخامسة. فأنا صدمت في هذا أني كيف أني أنا خريج علوم سياسية وأعطى المرتبة الخامسة رغم من حقي السابعة بذاك الفترة. فهذه قتلت عندي الطموح اللي كنت أنا أطرق عليه. ليش؟ أنا باقي لك مرتبتين.
نعم.
ومرتبتين متى بتحصل عليها؟
جميل.
هذه قتلت الطموح اللي كنت أطمح فيه أنا ذيك الفترة. ويمكن الحمد لله كرهتها وزعلت ورحت وفتحت مكتب سياحة.
أيها القامات في زمن الخطور، يا رب الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي على طيل الثبات، نقتفي على طيل الثبات.
وتستمر خطوات مشاهدين مع خطوات نجاحات مشاريع شخصياتنا. هذه الشخصيات بدأت بالخطوات الصغيرة كما قلناها في بداية الحلقة، خطوة بدأت بفكرة، بموقف، بحاجة، بأيضا دفع من الخلف من شخصيات أخرى إلى آخره. لكننا سنأتي إلى شخصية أيضا متميزة. هذه الشخصية بدأت بعد أن تخرجت من جامعة الطب أو كلية الطب، وتترك الرفاهية وتترك النعيم في دولة من دول الخليج لكي تنتقل إلى بلد فقير وإلى أناس فقراء وإلى مستنقعات وإلى عقبات ضخمة. هذا الشخص أو الدكتور عبد الرحمن السميض الذي تميز باتخاذ خطوات الحقيقة مرحلية ومفصلية في حياته، لكن عنده شخصية. هذه الشخصية كانت تدفعه من الخلف وتشده من الأمام إلى العمل، حتى إن هذه الشخصية دفعته إلى ترك هذه الرفاهية وترك جمع الفلوس وترك أيضا هذا الجاه إلى مكان لا يعرفه أحد ولا يلتفت إليه أحد، لا يراه فيه إلا الله عز وجل، وظهرت هذه البصمات في الأخير. من هذه الشخصية التي دفعته وأثرت به حتى أخذته إلى مجد عظيم؟ نسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل إليه وهو يذكر لنا هذا الأمر.
أيها القامات في زمن الأمجاد، يا رمز السطور، يا عطاء وافيا هز الجمهور، نقتفي منكم على طيل الثبات، نقتفي منكم على طيل الثبات.
عندما أنهيت التخصص وحبيت أجي الكويت، سألتني زوجتي وقالت لي يا عبد الرحمن، يا أبو صهيب، ماذا تنوي بعد الآن، هذا قبل ما نجي للكويت. فقلت له نروح للكويت. قالت ليش الكويت؟ إيش فيه بالكويت؟ ما في غير الفلوس، وأنت ما تحب الفلوس وأنا ما أحب الفلوس. ففوجئت بحقيقة بجوابها. قلت له إيش تقصدين؟ قالت ليه ما نروح إلى بلد آخر محتاج ونتفرغ فيه للعمل الخيري هناك والدعوة. أنت تشتغل طبيب وداعية وأنا أشتغل مدرسة وداعية. فقلت لها خلص نذهب الكويت ننظم نفسنا ونمشي. جئنا هنا حاولنا طرقنا كل باب من الأبواب اللي أمامنا، ما استطعنا أن نجد إنسان يدلينا أول الطريق
اللي صعب. الخطوة الأولى،
الخطوة الأولى لما الله كتب لنا احنا نمشي في الطريق او نعبر هذه الخطوة الأولى، الله سهل لنا. نعم واجهنا مشاكل كثيرة، دفعنا ثمن.
أيها القامات في زمن الهدوء، يا رب الأمجاد يا رمز السطوع، يا عطاء وافيا هز الجموع، نقتفي وناوي الثبات، نقتفي منكم وناوي الثبات.
فعلا صدق من قال وراء كل رجل عظيم امرأة. أرأيتم كيف صنعت هذه المرأة القوة والطاقة الرهيبة جدا لدى هذا الرجل، حتى إنه ترك كل شيء في الكويت والنعيم والجاه والسمعة لكي يذهب إلى مكان منسي ويدعو إلى الله عز وجل ويبذل تخصصه ودعوته وخلقه وتعامله حتى حقق عشرات الملايين من المسلمين. فرضي الله عنك أم صهيب. أحبابي الكرام، تبين لنا بعد هذا العرض السريع أن النجاحات الهائلة والمذهلة لدى قادة هذه الدول والإمبراطوريات التي صنعت والثروات التي ظهرت بدأت بخطوة صغيرة، كانت رحلة ماتعة مع هذه الشخصيات المتميزة الجميلة. ورغم أنهم خطوا آلاف الخطوات إلا أنهم لم ينسوا خطوتهم الأولى. إلى اللقاء.